الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ونحن ما زلنا أيها الإخوة بصدد الحديث عن حجة الوداع والوقوف عند المسائل الكبرى التي ذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة التي ألقاها في حجة الوداع، وتسمى أيضا كما عرفنا حجة الإسلام. أعتقد أننا وصلنا إلى البند الخامس من البنود التي تضمنها خطابه صلى الله عليه وسلم. في البند الخامس وضع النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا بالنسبة لجميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم أمام مصدرين اثنين لا ثالث لهما، هما كتاب الله عز وجل القرآن، وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هم اعتصموا بهذين المصدرين ضمن الله عز وجل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكما لاحظنا أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين جميعا متمثلين في الأجيال المتعاقبة التي ستأتي من بعد عصر الصحابة إلى يوم القيامة، عليهم جميعا ألا يشردوا عن هذين المصدرين في حل مشكلاتهم وفي الرجوع إلى حكمهم وقضاء ما بينهم. هكذا أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ألا هل بلغت. ينبغي أيها الإخوة أن نقف وقفة مفصلة أمام هذا البند الذي هو واضح بحسب الظاهر ولا يحتاج إلى تفصيل ولا إلى شرح، لكننا في هذا العصر قد تهنا عن هذا البند الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتضى الأمر أن نعود فنتلمس مكان الخطأ من حياتنا أمام هذا البند، ونعود فنجدد البيعة والعهد مع الله، ومن ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون طبق ما قد أمر، وأن لا نشرد عما طلبه منا. الحكم الذي ينبغي أن يلجأ إليه المسلمون في كل وقت هو الحكم الصادر من كتاب الله عز وجل، والصادر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا ازدواج بينهما، من التزم بكتاب الله لا شك أنه قد التزم بسنة رسول الله، ومن تمسك بسنة رسول الله لا شك أنه قد تمسك بكتاب الله، لأن بينهما تلازما. وبيان هذا التلازم مفهوم ذكرناه في أكثر من مناسبة، والوقت يضيق عن الرجوع إلى تفصيل القول فيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، محل الشاهد طاعة الله وإطاعة الرسول. فمن قال بيننا وبينكم كتاب الله يكفي لا داعي للمزيد، وأعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كاذب في دعوى أنه يطبق كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن قال أنا نعم كتاب الله مجمل ولا يتضح المراد منه، يكفي أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها هو ذا أمرنا بالرجوع أولا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بينهما تلازم لا انفكاك عنهما، والقرآن أصل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف السبيل إلى الالتزام بكتاب الله يعني بالقرآن وبسنة رسول الله؟ نعود إلى نصوص القرآن ونصوص السنة فنطبقهما في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية وكل شيء. لكن عندما نريد أن نطبق نصوص القرآن ونصوص السنة ينبغي أن نعلم أن مفتاح فهم القرآن وفهم السنة يعود إلى قواعد اللغة العربية، قواعد تفسير النصوص. فليس كل إنسان ينطق باللغة العربية قادرا على أن يفهم معنى آية من آيات كتاب الله عز وجل أو كلام رسول الله، لا بد أن يكون قد تمرس بفهم قواعد تفسير النصوص. وقواعد تفسير النصوص هي العلم الذي كان ولا يزال يسمى علم أصول الفقه. لذا لا يجوز أن يأتينا من يقول ها أنا ذا أطبق القرآن يفسر القرآن على نحو ما يتخيله، يفسر القرآن على نحو ما يتشهاه مزاجه. لا، هذا ليس تمسكا بالقرآن. التمسك بالقرآن له وسيلته، وسيلته أن نعلم أولا قواعد تفسير النصوص في اللغة العربية، وأن نتمتع بملكة راسخة فيها، ثم نعود نطبق هذه القاعدة في فهم نصوص القرآن والسنة. طيب ما عند منا هذه القدرة، ما عندنا هذه الملكة، نرجع إلى أئمة الشريعة الإسلامية وفقهائهم الذين شهدت لهم الأجيال بالاستقامة والصدق مع الله والإخلاص لدين الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء الأئمة أئمة المذاهب الأربعة. نعم، فهؤلاء هم مرجعنا في فهم نصوص القرآن وفهم نصوص السنة. عندما يكون أحدنا غير قادر على أن يستعمل قواعد تفسير النصوص في فهم القرآن والسنة، قواعد تفسير النصوص علم، علم واسع غزير. نعم، إذن خلاصة الموضوع فهمنا. هل يجوز لنا أن نشرد ونحن مسلمون عن هذا الذي ذكره لنا رسول الله؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا كنت جاهلا بقواعد تفسير النصوص أن أصم أذني عما يقوله أئمة الشريعة الإسلامية وفقهاء المذاهب الأربعة، نعم، وأقول أنا أفسر القرآن من عندي أنا عربي، هذا تجهيل، لأنني لا أملك معرفة دقيقة علمية بقواعد تفسير النصوص. طيب في هذه الحالة ما الذي يجب علي؟ يجب علي أن أرجع إلى الأئمة الذين شهدت لهم الأجيال بالعلم الغزير والصدق مع الله والإخلاص لدين الله، سبحانه وتعالى. أعود إليهم في فهم ما أريد أن أفهمه أو أن أعلمه من نصوص القرآن والسنة. نعم. شيء آخر، لا يجوز لي أن أكتفي لا بقرآن دون سنة ولا بسنة دون قرآن، لأنهما متمم، كل منهما متمم للآخر. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة ومفصلة لكتاب الله عز وجل. اليوم إذا جاء من يريد أن يشرد عن هذين المصدرين وأن يخرج عن دائرة القرآن والسنة، هذا الإنسان ليس لا يملك أي مبرر إسلاميا لما يفعل، وهو إن ركب رأسه وسار في هذا المنوال فهو كاذب في دعوى أنه مسلم، ومفتئت على الله سبحانه وتعالى في دعوى إسلامه. نعم، سواء فعل ذلك بحجة يعني التطوير والسير مع ما يسمى اليوم بالحداثة، نعم، أو ما يسمى اليوم بالعولمة وما إلى ذلك، أو رفع فوق رأسه لواء بعض القواعد الفقهية التي حفظ ألفاظها ولم يفهم معانيها، مثل تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، مثل قولهم حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. نعم، هذا إنسان مفتئت على الله عز وجل. كذلك الإنسان الذي يشرد عن كتاب الله وسنة رسول الله لا بهذا الدافع الذي أذكره لكم، دافع التطوير، الحداثة، العولمة إلى ذلك، لا، تحت اسم التصوف، تحت اسم الطرقية، تحت اسم الإرشاد وتوجيه المريدين والمريدات مثلا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أي شرود عن كتاب الله سبحانه وتعالى تحت أي اسم، هذا شرود يدل على أن صاحبه، صاحب هذا الشرود، مفتئت على الله وكاذب في دعوى أنه مخلص لدين الله سبحانه وتعالى. إن كان تحت اسم العولمة، إن كان تحت اسم التطوير والتبديل وما إلى ذلك، أو تحت اسم التصوف، أو تحت اسم الطرقية، كل ذلك شرود عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرد ينبغي أن يستتاب. فإن لم يتب وأصر إصراره فأغلب الظن أنه زنديق من الزنادق. وأنا أيها الإخوة عندما أقول هذا الكلام أعتقد وأرجو أن لا أكون مبالغا في اعتقادي هذا، أن الذين يشكلون الخطر على دين الله في هذا العصر، الخطر الأشد، ليسوا هم الذين يرفعون لواء العولمة أو الحداثة أو التطوير أو إلى آخر ما هنالك، لأن هؤلاء سرعان ما يكشفون. رجل يريد أن يغير ويبدل تحت اسم الحداثة، الناس كلهم يعرفون أنه خارج عن دائرة القرآن والسنة، هو يعرف على نفسه، أقول يا أخي أنا أريد أن أشرد لأنه نريد أن نطور. نعم، لكن الأخطر من هذا أولئك الذين يطلقون اللحى ويلبسون مسوح الإرشاد ويحملون السبحات الكبيرة ربما بأيديهم ويمثلون أمام مريديهم، بل في كثير من الأحيان مريداتهم، نعم، مظهر المرشد الهادي الدال على الله سبحانه وتعالى، وتحت هذا الاسم يرتكبون الموبقات التي لا حد لها. هؤلاء يخطر، وينبغي أن لا نسدل سترا على هؤلاء الناس. نعم، الله ستير يحب الستر، لكن الذي يجلس هذه المجالس مفتيتا على دين الله سبحانه وتعالى، نعم، يسيل لعابه على تنفيذ رغائبه وشهواته السفلى، لا يجد سبيلا إلى ذلك عن طريق ارتكاب الموبقات صراحة، لأنه سيتهم. ينظر فيجد خير وسيلة قصيرة مستورة أن يجعل من نفسه مرشدا، وأن يدعو إلى مجالسه المريدات بعد المريدين، وأن يصل من خلال عمله الإرشادي الكاذب المزور إلى ما يبتغيه من شهوات وأهواء. هؤلاء هم الذين يمثلون الخطر الأكبر على دين الله عز وجل، وهؤلاء مع الأسف يكثرون أيها الإخوة. يأتي أحدهم وهو جاهل طبعا، يطلق لحية وافرة ويلبس عمة ضخمة ويمسك بيده سبحة ويتظاهر في مجلسه وهيئته على طريقة الممثلين، نعم، بأنهم يعني أصبح من المقربين ووا إلى آخره، ويدخل في روع النساء اللائي يدعوهن إلى مبايعته مرشدا لهن وهن مريدات، نعم، يصافحهن، يدخل إلى قناعتهن أنه بمجرد ما تنعقد بينه وبينهن هذه الصلة هو مرشد روحي لهم وهن مريدات لهم، تصبح مصافحتهن جائزة والنظر إليهن مباح ومعانقتهن مباح إلى آخر ما هنالك مما لا داعي إلى ذكره. نعم، الشيخ يضمن أن تتحقق هذه الأمور الأخرى فيما بعد بدون ذكرها. هذا الذي يفعل ذلك تحت اسم التصوف زنديق ينبغي أن يعاقب، وينبغي أن يمزق كل ستر يحاول أن يستر به نفسه. نعم، ناس يأتون إلي يسألونني شباب، نعم، عن أناس، نعم، يلبسون مسوح الإرشاد والتوجيه، نعم، ويمدون جسور العلاقة بينهم وبين النساء تحت اسم الإرشاد، تحت اسم الطريقة الصوفية الطرقية، نعم، وطبعا إذا دخل في روع هذه الفتاة أو هذه المرأة أنه هذا الشيخ أصبح من الأولياء وهو مرشد تستسلم لهم، خصوصا إذا كانت جاهلة. والزنديق الذي نعم تهتاج نفسه وراء شهوات معينة يملك أن يتخذ لذلك كل الطرق الخبيثة التي يعني قد لا يتبينها إلا أولو العلم الملتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا وحذروا من هؤلاء الزنادقة الذين يلبسون مسوح الدين. في بلادنا هذه الظاهرة كانت قليلة لكنها اليوم تكثر، لا سيما في الأطراف، لا سيما في الشمال. نعم، ينبغي أن يكون المسلم عيونا ساهرة، وينبغي أن نسلك السبل التي لا تدع هؤلاء الزنادقة يسرحون ويمرحون مفتئتين على دين الله سبحانه وتعالى تحت غطاء الإرشاد يصلون إلى ما قد حرم الله سبحانه وتعالى. هنالك من يصدق فعلا أنه مرشد صافح هذه الفتاة المريدة وأخذ عليها البيعة أن تلتزم بكذا وكذا وأن تقرأ الأوراد الفلانية كل صباح وما إلى ذلك، يخير لأن هذا يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره، ثم يقنعها بأن هذه البيعة جعلت منها يعني إنسان قريب منه وأسقط الحواجز التي كانت موجودة بينها وبينه حرمة النظر، حرمة المصافحة، حرمة كل ما كان محرما أصبح مباحا. نعم، المرأة الجاهلة ممكن أن تصدق، لكن نحن نقول دائما الذي يعصم المسلم قبل كل شيء عن الانحراف والعلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله عز وجل بعبادة لا تنهض على أسس من العلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الله عز وجل على عبادة أو إلى أوراد وأذكار لا تنهض على أسس من العلم. بدون علم الإنسان يضيع. يأتي دجال من هؤلاء الدجاجلة يخيل إليه الحلال حراما والحرام حلاما حلالا وينتهي. وما أكثر الضحايا اللائي كان سبب في ضلالهن ووقوعهن في المحرمات وجود مثل هؤلاء المرشدين الزنادقة. نعم، الذين يحاولون يعني يسيل لعاب الواحد منهم على شهوة من الشهوات. طيب إذا بده يرتكب الشهوة عن طريق ما يفعله الآخرون بينفضح. رأس الناس يعرفون وعم يسلك مسألة غير صحيح. لا، هو يريد أن يصل إلى ما يصل إليه أولئك التائهون الشاردون الضالون، وهو مطمئن إلى أنه يجلس على قمة الإرشاد، يعني مرشد، ويصل إلى ما يصل إليه الآخرون أيضا من الإباحية والشهوات وما إلى ذلك. نعم، هذا الذي نقوله كله يدخل تحت هذا البند الخامس. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء يوم فتح مكة، هل صافحهن؟ طيب لما بايعهن وصافي بينه وبينهن نعم عهد ومعاهد وما إلى ذلك، هل أصبح الحلال عليه بالنسبة إليهن؟ هل أصبح الحرام حلالا؟ هل أصبح الشيء المحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء اللائي بايعهن رسول الله أصبح حلالا؟ يجوز للنبي أن يصافح وأن مما لا أريد أن أذكره. لو كان هذا جائزا للمرشد لكان أول من يجوز له ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هؤلاء ينبغي أن يعاقبوا، وينبغي للسلطات أن تتعقبه. وأنا أعلم أن السلطات في كثير من الأحيان كثيرون منهم يغارون على دين الله، أنه ما بدنا نروح الناس مظهر ديني ولحي وكذا، يعني شو هي فضيعة. لا، خلينا لا مشكورين على هالغيرة، لكن هي مو مكان هالغيرة. هؤلاء ينبغي أن يعاقب حتى يكون العقاب الواحد منهم تأديبا لأمثاله. طيب الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله هو أن في الناس من بالغوا وتطرفوا بالنسبة لفهم هذا البند. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن زيدا من الناس نعم شرد عن كتاب الله، شرد عن سنة رسول الله، يعني ارتكب محرم، ارتكب ما لم يذن به الله في القرآن أو ما لم يذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، طبعا ارتكب معصية. طيب ما الحكم؟ نعود إلى ما قلنا، نعود إلى ما ذكره أئمتنا فقهاؤنا، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، وأيضا غيرهم ممن بلغتنا اجتهاداتهم مدونة، لكن كلهم على العين والرأس. نعم، قالوا الذي يشرد عن تنفيذ كتاب الله وعما قرره سيدنا الرسول ووصلنا بسند صحيح ارتكب معصية قولا واحدا. لكن هل هذه المعصية تزج صاحبها في كفر؟ هنا تفصيل. إن ارتكب هذه المعصية أكل ربا مستبيحا فقد كفر، شرب الخمر شربها مستبيحا فقد كفر، إن شرب الخمر وهو يعلم أنه عصى الله، نعم، ويستغفر الله ربما يعلم أنه عصى الله، هو عاص فاسق لكنه ليس كافرا. هذا الحق ينطبق على الناس كلهم. وأعود إلى المثل التي ذكرتها قبل قليل، يعني الفرق بين من يلبس مسوح الإرشاد ويرتكب الشناعات الأخلاقية وبين الإنسان التائه الضال الفاسق الذي يذهب إلى الأماكن المحرمة هو التالي: ذاك الذي يذهب إلى الأماكن المحرمة ويرتكب المحرم يعلم أنه ارتكب محرم، ويعلم أنه منحرف شارد عن صراط الله، وربما جاء في المساء وهو يبكي ويتألم ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يلهمه الرشد. أما هذا فهو يتخذ من الإسلام رداء يستر به انحرافه، يستر به فسوقه وعصيانه، هو يرفع رأسه عاليا. كم انظروا من الفرق بين هذا وذاك. طيب نعود فنقول: إذا ارتكب المعصية المتفق على أنها معصية المعروفة يعني مستبيحا فقد كفر، وأما إن ارتكبها وهو يعلم أنه قد عصى الله لكن نفسه جمحت به فارتكب هذه المعصية، هو في هذه الحالة فاسق لأنه ليس كافر. هذا ينطبق على الوالد الذي يشرف على الأسرة في داره، ينطبق على الحاكم الذي يدير شؤون الدولة في نعم دولته، ينطبق على كل إنسان نعم ينحرف في حق نفسه أو يأمر غيره بالانحراف. إن انحرف أو أمر ابنته أو ابنه أو زوجته أو شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى للناس وهو يعلم أنه إنما يفعل ذلك مرتكبا لمحرم عاصيا الله عز وجل ويعلم أن هذا هو حكم الله، هذا لا نستطيع أن نكفره. لكن إذا عرفنا وأيقنا أنه يستبيح ذلك نعم يكفر، لا يكفر بارتكابه المحرم أو بأمره بالمحرم، لكنه يكفر بماذا؟ بالاعتقاد. نعم، الإمام أحمد سئل عن رجل يشرب الخمرة فقال: هذا الإنسان عصى الله، لكن لا نكفره بذلك لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنه قد ارتكب بذلك معصية. هذا الكلام نقوله لمن يعلنون الخروج على الحكام لأنهم لا ينفذون شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز، لمجرد أن حاكما لا ينفذ شريعة الله لا يجوز لنا أن نخرج عليه إن لم نجد الدليل القاطع على أن هذا الحاكم قد كفر كفرا بواحا. نعم، ممكن عندما نقول له: يا أخي لماذا تفتح أبواب الربا في المجتمع؟ لماذا يعني تترك أولئك الذين يرتكبون المحرمات الخمور الآخر؟ ربما يقول هذا في الغالب: قلنا والله هذا محرم، لكننا الآن لا نستطيع أن نطهر المجتمع من هذه الأدران، لا نستطيع، لو فعلنا ذلك لا حصل كذا وكذا وكذا وكذا. نسأل الله أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يعني ييسر لنا يوما نستطيع أن نطهر فيه المجتمع من إذن هذا الإنسان ليس كافرا، ومن ثم لا يجوز لنا الخروج عليه بشكل من الأشكال. هذا الذي أقوله لكم نعم كثيرا ما سبب لأناس وقوعا في التيه، لا سيما بعض الشباب المتحمسين، وحصلت فتن وما إلى ذلك. فقهاء نتحدثوا: هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ إيش يعني الفاسق؟ المرتكب المحرمات الذي لا ينفذ أوامر الله عز وجل لكنه لم يرتكب كفرا بواحا، يعني لم يعلن كفره. ينقل الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عليه. نعم، مجرد الفسق لا يبيح الخروج على الحاكم. نأمره، ننهاه، نأمره بطاعة الله ورسوله، ونحذره من ارتكاب الموبقات بالحكمة. نعم، ونكرر ذلك، ولكن الخروج إليه لا، لا يجوز، لأن ذلك يسبب فتنة، يعني يسبب الوقوع في شر من المعصية التي نريد أن نخلص المجتمع منها. نعم، وإن جاء بعد الإمام النووي من قال بالإباحة فقد خرج على الإجماع، أن قاعدة إذا تم الإجماع على مسألة من المسائل لا يمكن أن يقع الخلاف في هذه المسألة من بعد. الخلاف يقع في مسألة سبق فيها خلاف، أما مسألة أغلق باب الحديث فيها بالإجماع لا يجوز إطلاقا أن نخرق الإجماع بخلاف جديد وارد. نعم، والعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أيضا ذكر ذلك. طيب، هل هنالك من قد يسأل، طيب في بعض الأحيان في بعض البلاد رئيس الدولة أو الحاكم أو الملك أو أيا كان اسمه يظلم، يأخذ أموال الناس بدون حق، يقتل بدون حق، يظلم، ألا يكون الظلم سببا مبيحا أو مبررا للخروج عليه؟ أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر فيما اتفق عليه الشيخان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون بعدي أثرة، وستكون أمور تنكرونها، يعني أمور معاص لا عهد لكم بها. فسأله عبد الله بن عمر: كيف نصنع إن أدركنا ذلك؟ قال: أعطوهم ما عليكم، وسلوا الله سبحانه وتعالى ما لكم. الشيء الذي تطالبون به تعطونه ولو كان ظلما، والشيء الذي لكم ولا تنالونه تسألون الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم، يعني تصبرون. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. كيف يعني؟ لأنه ظلم ولي الأمر يسجل عليه معصية، لكن خضوعك لهذا الظلم لا يسجل عليك معصية، بالعكس إذا صبرت يصيبك الله عز وجل. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطوهم ما عليكم من حقوق ولو ما كانت شرعية، وسلوا الله عز وجل ما لكم. حديث أصرح من هذا أيضا يرويه مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وسيقوم فيكم رجال، نعم، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي. لاحظوا، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان، يعني في مظاهر إنس، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي. قال له حذيفة: فماذا نصنع يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك تسمع وتطيع. يعني الوصف الذي وصف رسول الله به بعض الأمراء لم نجد إلى اليوم ربما من ينطبق عليهم هذا الوصف، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس، ومع ذلك قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. وفي رواية بزيادة على هذا الكلام: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. الكفر البواح الصريح أعلن كفره. نعم، وتستطيع يوم القيامة إن وقفت بين يدي الله وسألك لماذا ثرت على فلان، تستطيع أن تقول: يا ربي ها هو ذا الدليل، أعلن كفره بك وأنت في كتابك أمرتنا أن نخرج على هذا الذي فعل ذلك. إذا وجدت ذلك نعم. هذا الكلام ينبغي أن نقوله دائما، لأنكم تعلمون أن فتنا ادلهمت هنا وهنا وهناك تحت شعارات إسلامية براقة في الظاهر، لكنها مغموسة في الجهل، وربما مغموسة أيضا في العمالة، لأنه في كثير من الأحيان تبين لنا أن كثيرا ممن نعم كانوا يرفعون لواء هذا الأمر كانوا مندسين، وكانوا يمارسون عمالة لدول غربية نعم تحاول أن تصطاد بالماء العكر، فإن لم تجد الماء العكر عكرت الماء الصافي لتصطاد فيه. هذا الذي فعلته بالأمس يمكن أن تفعله في يوم من الأيام أيضا. لذلك ينبغي أن نضع الكوابح في أذاننا وأن نتبين حكم الله سبحانه وتعالى. نعم يأمرنا رسول الله، يأمر كل المسلمين بدءا من قادة المسلمين إلى أئمتهم إلى أرباب الأسر في بيوتهم إلى المرشدين إلى العلماء، أن يحتكموا في كل ما يشجر بينهم، في كل ما نعم يلتبس عليهم في كل قضاياهم وشؤونهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. والمرجع في فهم كتاب الله وسنة رسول الله ليس كل واحد يقول أنا خلص كتاب الله معي وأفهمه وأقرأه انتهى الإشكال، لا لا، هذا طريق آخر للشرود عن كتاب الله وسنة رسول الله. مرجعنا في هذا أئمة المسلمين الذين تمرسوا بقواعد تفسير النصوص، والذين يتمتعون بملكة علمية راسخة إلى جانب الصدق مع الله والإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الذي نقوله يندرج في البند السادس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال عليكم أن تطيعوا وتسمعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. نعم، ما دام هذا الذي أمر عليكم لم يخرج من الدين مسلم مؤمن نعم موقن بأن عليه أن ينفذ كتاب الله وأن ينفذ أوامر الله عز وجل، ولكنه يعترف بأنه عاجز عن التطبيق، يعترف بأن نفسه تتغلب عليه، ففي هذه الحالة لن نستطيع أن نخرج عليه. نسمع ونطيع، طيب نسمع ونطيع، لكن أمرنا بمعصية، لا، في هذه الحالة لا نسمع ولا نطيع. لا تسمع ولا تطيع، لكن هذا لا يعني أن تخرج عليه. تقول له نعم أمرك بأكل الربا، أمرك بقتل من لا يجوز لك قتله، أمرك بمعصية أين كانت هذه المعصية، تقول آسف نعم حاكم الحكماء ملك الملوك يمنعني من أن أستجيب لأمرك، من أنا وأنت عبده يمنعني أن أستجيب، أنا آسف، لكن في نفس الوقت لا يجوز لك أن تخرج عليه. في ناس يظنون أنه ما دام أمرني بمعصية أخرج عليه، لا، لا تخرج عليه ما دام أنه مسلما وما دامت صلته بالإسلام قائمة، وما دمت لا تملك حجة صريحة واضحة في خروجه عن دائرة الإسلام إلى الكفر، لا يجوز لك أن تخرج عليه، لكن أيضا لا يجوز لك أن تطيعه فيما قد حرم الله سبحانه وتعالى. هذا مثل خطاب الباري سبحانه وتعالى للأولاد تجاه الآباء، نعم، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. نعم، علاقة الأولاد بالأبوين في الأسرة مثل علاقة أفراد الشعب بولي أمر المسلمين، واضح كيف؟ نعم، هذه خلاصة ينبغي أن نتبينها، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لنا المبادئ التي بعث بها والتي أرشدنا إليها من يوم البعث إلى هذا الموقف. الآن ينظر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد شعر أنه أخرج مسؤولية الدعوة عن عنقه، ها هو الإسلام قد انتشر، وها هي ذي ضلالات الجاهلية قد بادت بعد أن كانت سائدة، نعم، وها هي ذا الشريعة الإسلامية قد تكامل، وها هو ذا الوحي يتنزل بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فقط يريد أن يستوثق من شيء وأن يأخذ شهادة يمضي بها إلى ربه عز وجل، ما هي؟ وأن يسمع ما يقوله هؤلاء الناس جميعا، ما يشهدون به يوم القيامة بين يدي رب العالمين. لذلك نظر إليهم قائلا: وإنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ شوفوا أنا شو سويت. صاحوا جميعا عن يمينه وشماله، آلاف الناس كانوا محتشدين من حوله: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هنا ظهرت الفرحة في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشع النور كعادته دائما في وجهه، ورفع إصبعه إلى الأعلى وأخذ ينكتها إلى الأسفل قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أتصور أن هذه اللحظة، هكذا أتصور، أجمل اللحظات التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، تلك اللحظة التي سمع خلالها إلى شهادة الآلاف المؤلفة التي سيمضون بها إلى ربهم يوم القيامة أنه قد أدى المهمة التي بعث بها رسول الله إلى الناس، وأنه قد بلغ الرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى أن يبلغها إلى الناس. لذلك أقول شعشع الرضا، نور الرضا في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الساعة هي التي قلبت ذكريات الآلام والعذاب والضنا الذي قاساه رسول الله خلال السنوات كلها، تحول إلى لذة ما مثلها لذة، لأنه فعل ذلك كله في سبيل هذه اللحظة حتى يخترق هذا العذاب كله وكل أنواع الإيذاء إلى هذه الساعة التي هو فيها، ولكي ينال هذه الشهادة التي وصل إليها بعد هذه السنوات. يخيل إلي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مرت في حياته لحظات أمتع من هذه اللحظات التي سمع فيها خلالها، نعم، نداء الآلاف المؤلف من أصحابه، نعم، صرخاتهم وهم يقولون: نشهد، يعني يوم القيامة، أنك قد بلغت وأديت الأمانة ونصحت الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام مضى بهذه الشهادة ضنينا بها إلى ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذه الشهادة ما كانت شهادة تلك الآلاف المؤلفة، لا، هي شهادة الأجيال الآتية من خلال تلك الآلاف، نعم، شهادة الأجيال كلها، نعم. وها نحن في كل يوم وكل ما وقفنا أمام مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جوزي نبي عن أمته. نعم، ها هنا ننتهي من الحديث عن حجة الوداع وعن البنود الهامة التي كانت في خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما الذي بقي؟ بقي فصل أخير عنوانه: شكوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحاقه بالرفيق الأعلى. هذا الفصل الأخير سنبدأ بدراسته إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أهله. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. يا رب نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعترف بأنك أمرتنا فقصرنا عن أداء ما أمرت، وبأنك نهيتنا فارتكبنا ما قد نهيتنا عنه، ولكننا نعترف بأننا لم نفعل ذلك استكبارا على أمرك يا ذا الجلال والإكرام، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك. فالمغفرة منك والتوبة إليك، المغفرة منك نطلبها والتوبة إليك يا ذا الجلال والإكرام. استجب الساعة دعاءنا، حقق رجاءنا، أصلح حالنا وحال أهلينا وأزواجنا وذرياتنا، متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وإذا حانت ساعة ارتحالنا عن هذه الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خفف عنا سكرات الموت. يا ذا الجلال والإكرام انقلنا من هذه الدار إلى دار السلام بسلام يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.